إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فتكلمنا بالأمس عن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ولد في عام الفيل يوم الاثنين على الراجح في الثامن من شهر ربيع الأول، وليس كما اشتهر في الثاني عشر. وجرى كثير من أهل البدع في هذا الزمان أو في أزمنة سابقة على أنه كلما جاء شهر ربيع الأول جاء الثاني عشر جعلوا ذلك اليوم عيدا، سموه عيد المولد النبوي. وهذا إخواني بارك الله فيكم، هذا العيد بدعة لوجوه كثيرة أذكر منها. أولا، أن هذا الاحتفال لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعون ولا من تبعهم، ولا عمله علماء أهل السنة والجماعة، فأمر لم يسبقون إليه لا نبتدعه، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. الأمر الثاني، إن التعبير عن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم هو التعبير الحب الشرعي. ذكرنا أن الحب حبان، حب فطري وحب شرعي. حب النبي صلى الله عليه وسلم حب فطري، وإن كان يحبه صلى الله عليه وسلم لكن لا ينجي عند الله. والدليل على ذلك أبو طالب كان يحب الرسول، وكان يدافع عن الرسول، وكان يفدي الرسول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم تزل قريش كاعة، أي ذليلة مندحرة، حتى مات أبو طالب. يعني كان يحميه، يحمي ابن أخيه، ومع ذلك مات على الكفر، فلم تنفعه هذه المحبة. وإنما الذي ينفع هو المحبة الشرعية. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والمحبة الشرعية هو في اتباع ديني وسنتي ومنهجي. فهل جاء بهذا العبادة؟ لأننا نقول هم يفعلون هذا تقرب إلى الله، تقرب إلى الله بحب النبي، إذن هي عبادة، ومدار العبادات كما قلنا على التوقيف. فأتونا بدليل. أمر الثاني، إذا عرفت من ابتدع هذه البدعة عرفت مكرهم وسيئهم. أول من ابتدعها الدولة العبيدية التي تسمى فاطمية، وكانوا يظهرون الرفض، وكما قال المقريزي ويبطنون الكفر المحض، فهم ملاحدة زنادقة. الراجح أنهم يهود تلبسوا أو تدثروا بالتشيع سياسة ليروجوا دينهم الباطل، دينهم الباطل. فهذه يدل على أن هذا البدعة وهذا الأمر لا يشرع، لا يشرع. وإن كنتم تعيدون الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم وبيومه مولده أو بمنهجه، يحتفل كل يوم بتطبيق سنته واتباع منهجه والسير على دينه والدفاع عن أمته ونشر منهجه ومنهج أصحابه، لكنكم للأسف يا من تبتدعون هذه البدعة تحاربون أتباعه وتحاربون أولياءه وتحاربون أتباع أصحابه، بل تضعون يدكم بيد من يلعن أصحابه ويكفر أصحابه. حببت أن أنبه على هذه البدعة، لأن أيام الجاية ممكن يعني يحتفل كثير من البلدان الإسلامية بها، فأحببت التنبيه عليها بما أننا ذكرنا مولده صلى الله عليه وسلم. الآن نتكلم عن أسمائه صلى الله عليه وسلم، وله أسماء كثيرة. اقتربوا يا أخواني، اقتربوا 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 اقتربوا، بارك الله فيكم، اقتربوا للجلسة للحلقة، الله يحفظكم، بارك الله فيكم، اقتربوا اقتربوا. وله أسماء كثيرة مثل محمد صلى الله عليه وسلم وأحمد، وهذان الاسمان وردا في القرآن، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وقوله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وقوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربه وقال محمد رسول الله. إذن هذا الاسم وهو اسمه العلم جاء صريحا في القرآن الكريم. أما أحمد ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، والماحي ومن أسمائه الماحي الذي يمحو به الكفر، أي يمحو الله به الكفر أو يمحى به الكفر، والحاشر الذي يحشر الناس على عقبيه، أي الناس يحشرون على أثره وزمان نبوته، وأشار إلى حديث الشفاعة العظمى أن الناس يحشرون ولا يقضى بينهم حتى يشفع لهم الرسول صلى الله عليه وسلم فيقبل الله شفاعته دون سائر الخلق. الحاشر والعاقب الذي جاء عقب الأنبياء فليس بعده نبي، فإن العاقب هو الآخر، أي هو بمنزلة خاتم الأنبياء، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، خاتم النبيين. وهذه الأسماء الثلاثة أعني الماحي والحاشر والعاقب جاءت في حديث جبير بن مطعم عند البخاري ومسلم، لأن احنا نقتصر على الأسماء الصحيحة فقط. وثبت اسم الحاشر عند الإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري، وعند الترمذي في شمائل النبوة وغيره. هاي خمس أسماء. والمقفي معناه لا يبعد عن العاقب، فهو الذي قف قبله من الرسل، فهو خاتمهم وآخرهم، يعني المقفي مثل العاقب تقريبا في المعنى، مثل العاقب في المعنى. ونبي الرحمة الذي أرسله الله رحمة للعالمين، كما في قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ونبي التوبة الذي فتح الله به باب التوبة على عباده. ونبي الملحمة، أي الذي بعث بجهاد أعداء الله، وهذا الاسم ثابت في حديث حذيفة بن اليمان، خرجه أحمد والترمذي في الشمائل، والبغوي في شرح السنة. أما الأسماء الثلاثة الأولى فهي ثابتة من حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم. وكنيته أبو القاسم، لأن الله عز وجل بعثه قاسما. قال صلى الله عليه وسلم: ما أعطيكم ولا أمنعكم، أنا قاسم وأضع حيث أمرت. فهو أبو القاسم كما في صحيح البخاري. وهذه الكنية من خصائصه، لا يشاركها فيه أحد من أمته، ولذلك نهى عن التكني بها على حين أباح التسمي باسمه. يعني لا يجوز للرجل أن يكنى بأبي القاسم، يجوز له أن يسمى بالقاسم لكن ما يكنى والده به أو بمحمد صلى الله عليه وسلم يجوز. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نادى رجل رجلا بالبقيع فقال: يا أبا القاسم. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني لم أعنك، إنما دعوت فلانا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، تسموا باسمي ولا تكنوا أو تكنوا باسم كنيتي. يعني لا يجوز، هذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم. طبعا في ناس بالغوا في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، حيث جعلوا له 99 اسما كأسماء الله الحسنى، وهذا غلو لا يجوز. لم يثبت من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه الأسماء التي ذكرتها، لم يثبت في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه الأسماء، ومعناها تدل على فضائله صلى الله عليه وسلم، وأنه اكتملت الفضائل واجتمعت المحاسن التي في النبيين من قبله فيه صلى الله عليه وسلم. ما من فضيلة في السابقين ولا كمال في السابقين واللاحقين إلا اجتمع في رسول الله صلى الله عليه وسلم. حواضنه ومرضعاته. فلما ولد صلى الله عليه وسلم حضنته بركة أم أيمن، فقد كانت وصيفة لأبيه عبد الله بن عبد المطلب، وكانت من الحبشة، فلما كبر صلى الله عليه وسلم أعتقها، يعني جعلها حرة، ثم أنكحها زيد بن حارثة، وأنجبت له أسامة، أنجبت له أسامة، ثم توفيت بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة شهور. نعم، هذا في صحيح مسلم. وأرضعته ثويبة مولاة أبي لهب، ثويبة يعني مولاة لجارية لأبي لهب أرضعته. عن زينب بنت أبي سلمة أن أم حبيبة رضي الله عنها أخبرتها أنها قالت: يا رسول الله، انكح أختي بنت أبي سفيان. فقال: أو تحبين ذلك؟ فقالت: نعم، لست لك بمخلية. يعني إن كنت أريد أن تتزوج يا رسول الله فتزوج أختي، فأختي أبدا من غيرها يعني، وأحب من شاركني فيك خير من أختي. فقال ذلك: إن ذلك لا يحل لي. لا يجوز أن يجمع المسلم بين الأختين. قلت: فإنا نحدثه، يعني نسمع كما تسمع النساء الأيام هذه، أن فلان بده يتزوج وفلان بده يطلق، مشكل. فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. فقال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري، لأن هي محرمة عليه من وجهين، أنها ربيبته في حجره، وربائبكم التي في حجوركم، لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، لأنها لابنة أخي من الرضاعة، لأنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، يعني رضع الرسول من ثويبة مع أبي سلمة، فأصبحوا أخوين من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم إيش؟ النسب. إذن هو عمها في الرضاعة. فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. أيضا في صحيح مسلم والبخاري. إذن حواضنه أم أيمن بركة، وثويبة مولاة أبي لهب. ثم أرسل إلى بادية بني سعد عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: لما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمت حليمة بنت الحارث في نسوة من بني سعد بن بكر يلتمسون الرضعاء بمكة. كانوا من عادة العرب في جاهليتهم أن المدن مثل مكة والمدينة والطائف كانوا يرسلون أبناءهم الذين يولدون يسترضعوا في بوادي العرب، لأن بوادي العرب كانت أنقى ولغتها أسلم وأفصح. فكان قالت حليمة: خرجت في أوائل النسوة على أتان لي. الأتان هي أنثى الحمار، قمراء يعني لونها أبيض يميل إلى أحمر، لون هذه الأتان. ومعي زوجي الحارث ابن عبد العزة، اسم الحارث زوج حليمة، ثم أحد بني سعد بن بكر، ثم أحد بني ناضرة، يعني هو من بني سعد وفخذه من بني سعد اسمه بني ناضرة. قال أدمت أتانا، حدث في ركبتها جروح دامية لضعفها، لأنها كانت تضرب في بعضها، تصك رجليها في بعضهما، ضعف في المشي، يعني لما هي وهي ماشية ركبها يضرب إيش في بعضها البعض، فنتج عن هذا الاستكاك إيش جروح. قد أدمت أتاننا ومعي بالركب شارف. الشارف هي الناقة المسنة، يعني حمارهم هزيل وناقتهم هزيلة. ومعي بالركب شارف والله ما تبض بقطرة لبن، يعني ما فيها قطرة لبن عجفاء. قد جاء الناس حتى خلص ليهم الجهد، يعني في سنة مجاعة. ومعي ابن لي، ابن من بطنها يعني، ابن من زوجها، والله ما ينام ليلنا ولا أجد في أدي شيئا أعلله به إلا أننا نرجو الغيثة، وكانت لنا غنم فنحن نرجوها. يعني كانوا في شدة ومجاعة. فلما قدمنا مكة فما بقي منا أحد إلا عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكرهته. فقلنا: إنه يتيم، ليش كرهنه وما حب أن يأخذ للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه يتيم وما أبوه أو أمه ما عندهم مال يعطوهم، لأنهم يرجون برضاع الأطفال النوال الأجر، لكن هذا النبي يتيم. إلا إنه يتيم، وإنما يكرم الظأر ويحسن إليها الوالد. فقلنا: ما عسى أن تصنع بنا أمه أو عمه أو جده. فكل صواحب أخذ رضيعا من أبناء الزعماء والأغنياء، فلما لم أجد غيره، يعني النساء ترك للنبي صلى الله عليه وسلم لحليمة، لأن الله اختار حليمة لإرضاعه صلى الله عليه وسلم، رجعت إليه وأخذته، والله ما أخذته إلا أني لم أجد غيره. يعني ما حضر أحد في، شوف كيف الله لما بيحفظك ويرعاك يسخر لك الأشياء. وأخذته والله ما أخذته إلا أني لم أجد غيره. فقلت لصاحبي أي لزوجي: والله لآخذن هذا اليتيم من بني عبد المطلب، فعسى الله أن ينفعنا به وقد نفعهم به، ولا أرجع من بين صواحبي ولا أخذ شيئا. فقال: قد أصبتي، يعني وافقها على زوجها. قالت فأخذته فأتيت به الرحل، أي مكان وضع الرحال التي أتينا بها، فوالله ما هو إلا أن أتيت به الرحل فأمسيت، يعني دخلت في المساء، أقبل ثدياي باللبن، امتلأت صدرها، امتلأ باللبن حتى أرويته وأرويت أخاه، يعني أشبعت النبي صلى الله عليه وسلم لبنا وأشبعت ابنها لبنا. شوف بدأت بركة النبي صلى الله عليه وسلم. وقام أبوه إلى شارفنا، أي إلى ناقتنا المسنة العجفاء تلك، يلمسها. طيب إيش صار في الناقة؟ فإذا هي حافل كثيرة اللبن، فحل بها فأرواني وروي، يعني أرضعت محمدا صلى الله عليه وسلم وأرضعت أخاه من صدرها، وشربت اللبن هي وزوجها من ناقتهم. فقال يا حليمة تعلمين والله لقد أصبنا نسمة مباركة، أي أصبنا نفسا مباركة، في أول يوم حلت بركة الرسول عليهم، ولقد أعطى الله عليها ما لم نتمنه. قالت فبتنا بخير ليلة شباعا، وكنا لا ننام ليلنا مع صبينا، يعني كنا قبل هذه الليلة نتضور جوعا، لكن تلك الليلة بتنا شباعا نحن وابننا. ثم اقتدينا راجعين إلى بلادنا، اقتدينا أي في الغدوة، أي أصبحنا راجعين إلى بلادنا أنا وصاحبي. فركبت أتاني القمراء، ركبت حمارها أو حمارتها البيضاء المائلة إلى أحمر، فحملته معي، فوالله فوالذي نفس حليمة بيده لقطعت الركبة، سبقت الركب، سبقتهم وهي كانت وهي قادمة في مؤخرة الركب، حتى أن النسوة ليقولن أمسك علينا، يعني هون علينا حتى نلحق بك، هذه أتانك التي خرجت عليها؟ فقلت نعم. فقالوا إنها كانت أدمت حين أقبلنا، فما شأنها؟ قالت قلت والله حملت عليها غلاما مبارك، هي أصابتها البركة، وطفلها أصابها البركة، والناقة أصابتها البركة، وحتى الحمار أعزكم الله أصابته البركة، فأصبحت كأنها فرس تسابق الركب. قالت فخرجنا فما زلنا يزيدنا الله كل يوم خيرا، حتى قدمنا والبلاد سنة، أي مجدبة، ولقد كانت رعاتنا، أي الذين يرعون بمشنا، يسرحون ثم يروحون، فتروح أغنام بني سعد جياعا وتروح غنمي شباعا، غنم حليمة ترجع شبع يعني شبعانة من المرعى، وغنم قبيلتها بني سعد ترجع جائعة، ترجع غنمي شباعا بطانا حفلا، يعني امتلئة البطون ممتلئة الأثداء كثيرة اللبن، فنحتلب ونشرب، فيقول ما شأن غنم الحارث بن عبد العزة زوجها وغنم حليمة تروح شباعا حفلا وتروح غنمكم جياعا، ويلكم اسرحوا حيث تسرح غنم رعاؤهم، غنم رعاؤهم، فيسرحون معهم فما تروح إلا جياعا كما كانت، وترجع غنمي كما كانت، لأن البركة أصابت حليمة ويش وبيتها وزوجها. ثم تصف النبي صلى الله عليه وسلم وكان يشبه أن ينمو شبابا ما يشبه أحد من الغلمان، يشب في اليوم شباب الغلام في الشهر، يعني نمو الرسول في يوم نمو طفل آخر في شهر، ويشب في الشهر شباب السنة. فلما استكمل سنتين أقدمناه مكة، أنا وأبوه من الرضاعة، لأن أبوه مات وهو حمل أي زوج حليمة، فقلنا والله لا نفارقه أبدا ونحن نستطيع. فلما أتينا أمه قلنا أي ظئر، والله ما رأينا صبيا قط أعظم بركة منه، وإنا نتخوف عليه وباء مكة، المرض في مكة. بدأوا يخوفون أمه من بقائه في مكة، يعني إذا بقي في مكة قد يصيبه وخم مكة وأسقام مكة، لأن المدينة أكثر أمراضا من إيش؟ من البادية، جو البادية نقي ما في وباء. فدعيه نرجع به حتى تبرئي من دائك، كأن أمه كانت مريضة. فلما نزل بها حتى أذنت، فلم نزل بها حتى أذنت، يعني لم نزل نقول لها ذلك حتى رجعنا به. فرجعنا به فأقمنا أشهرا ثلاثة أو أربعة. فبينما هو يلعب خلف البيوت هو وأخوه في بهم لهم صغار الماعز والضأن، إذ أتى أخوه يشتد، أتى أخوه يجري، أخوه من إيش؟ من الرضاعة. وأنا أبوه في البدن أي في الإبل. فقال إن أخي القرشي أتاه رجلان عليهما ثياب بيض، فأخذاه وأضجعاه فشقى بطنه، فخرجت أنا وأبوه يشتد، فوجدناه قائما قد انتقع لونه، تغير لونه. فلما رآنا أجهش إلينا وبكى، قالت فالتزمته أنا وأبوه فضمناه إلينا، فقلنا ما لك بأبي أنت؟ فقال أتاني رجلان وأضجعاني فشقى بطني وصنعي بي شيئا ثم رده كما هو. فقال أبوه والله ما أرى ابني إلا وقد أصيب، الحقي بأهله فرديه إليهم قبل أن يظهر له ما نتخوف. وهذه حادثة شق الصدر، وهو تقريبا في السنة الرابعة أو الثالثة من عمره صلى الله عليه وسلم، نزل ملكان في صورة بشر، في صورة رجال، يلبس ثياب بيض، فكان معهم طست، فشقوا صدره وأخرجوا قلبه وأخرجوا منه حظ الشيطان، وغسلوه بماء طهور وأرجعاه، فلم يبقى فيه حظ للشيطان، حظ للشيطان. وقد شق صدره مرة أخرى قبيل الإسراء، إذن حادث الشق وقعت مرتين، مرة وهو يرعى الغنم في بادية بني سعد، ومرة قبل إيش؟ أن يسرى به. قالت فاحتملناه فقدمنا به أمه، فلما رأتنا أنكرت شأننا وقال ما رجعكما به قبل أن أسألكما، وقد كنتما حريصين على حبسه أي على بقائه. فقلنا لا شيء إلا أنه قضى الله الرضاعة وسرنا ما نرى، وقلنا نؤويه كما تحبون أحب إلينا. قالت فقالت إن لكما شأنا فأخبراني ما هو. فلم تدعنا حتى أخبرناها، يعني لم تزل أمه تسأل حتى أخبراها. فقالت كلا والله لا يصنع الله ذلك به، إن لابني شأنا فلا أخبره كما خبره، أفلا أخبر كما خبره، إني حملت به فوالله ما حملت حملا قط، يعني ما شعرت بثقل الحمل، كان أخف علي منه ولا أيسر منه، ثم أريت حين حملته خرج مني نور أضاء منه قصور بصرى أي قصور الشام. فهذه قصته في رضاعه في بني سعد، في بني سعد. وعن عتبة بن عبد السلمى أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث آخر. الحديث الأول أخرجه ابن حبان والبيهقي بإسناد حسن، وبصرى من أعمال الشام من في سوريا. وعن عتبة ابن عبد السلمي أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف كان أول شأنك يا رسول الله؟ قال كانت حاضنتي من بني سعد ابن بكر، فانطلقت أنا وابن لها فانطلقت أنا وابن لها في بهم لنا في شاة صغار، ولم نأخذ معنا زادا، أي لم نأخذ معنا ما يأخذه الرعاء من الزاد. فقلت يا أخي اذهب فأتنا بزاد من عندي أمنا. قال لأخيه السعدي في الرضاعة: اذهب فأتي بزاد لنا من عند أمنا حليمة. فانطلق أخي ومكثت عند البهم، مكثت إيش؟ أرعى الغنم. فأقبل طيران أبيضان كأنهما نسران، هما ملكان من الملائكة. فقال أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ قال نعم. فأقبلا يبتدراني فأخذاني فبطحاني على القفاء، أي أضجعاه على ظهره وصدره إلى أعلى، فشقا بطني ثم استخرجا قلبي فشقاه فأخرجا منه علقتين سوداوين. فقال أحدهما لصاحبه: ائتني بماء ثلج، فغسل به جوفي، ثم قال: ائتني بماء برد، فغسل به قلبي، ثم قال: ائتني بالسكينة، أي الطمأنينة والوقار، فذراها في قلبي، أي حشا بها قلبي. ثم قال أحدهما لصاحبه: خطه، يعني إيش؟ خياطة، يعني كأنها عملية صدر مفتوح، فخطه، أي خط الشقة. فخاطه وختم عليه بخاتم النبوة. فقال لأحد، قال أحدهما لصاحبه: اجعله في كفة، واجعل ألفا من أمته في كفة، فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقي أشفق أن يخروا علي. يعني يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤية حقيقية، ألف رجل فوق، خشية وهو طفل أن يقع عليه. فقال له: لو أن أمته وزنت به لمال بهم، يعني لو أمة محمد كلها وزنت بمحمد لرجحت كفة محمد. انظروا إلى عظمة محمد وإلى شرف محمد وإلى بركة محمد، وما نالت الأمة شرفها وبركتها إلا باتباع محمد، فإن تخلت عن اتباع محمد ذلت والعياذ بالله. وفرقت فرقا شديدا، أي خفت خوفا شديدا. ثم انطلقت إلى أمي فأخبرتها بالذي لقيته، فأشفقت علي أن يكون ألبس بي، أي مسني شيء من الشيطان. قالت: أعيدك بالله. فرحلت بعيرا لها فجعلتني أو حملتني على الرحل وركبت خلفي حتى بلغنا أمي. فقالت: أديت أمانتي وذمتي، وحدثتها بالذي لقيت، فلم يرعها ذلك، أي لم تخف أمي من ذلك. فقالت لي: رأيت خرج مني نورا أضاءت منه قصور الشام. صلوات الله وسلامه على المبعوث رحمة العالمين. فخرجت به أمه إلى المدينة تزور أخواله من بني عدي بن النجار. ثم بعد أن رجع إليها خرجت به أمه آمنة بنت وهب للمدينة، يثرب اللي كانت تسمتها. ثم رجعت به، رجعت من المدينة حتى إذا كانت بالأبواء، الأبواء قرية من أعمال الفرع من المدينة، بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة 23 ميل، وقد سميت بذلك لما كان فيها من الوباء، كان فيها وباء. حتى إذا كانت بالأبواء توفيت وله من العمر 6 سنين و3 أشهر و10 أيام. قطع به ابن إسحاق في السيرة والذهبي في تاريخ الإسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي قبر أمه. إذن كان النبي يعرف قبر أمه. ماتت وهي بنت، وهو ابن 6 سنين، وبعث بعد 40، وهاجر بعد 50 إلى المدينة، وهو في أحد الأيام زار قبره، أي ما نسي أين يقع قبره. ويشرع هنا زيارة قبور الأبوين والدعاء لهما ولو كانوا كافرين، الدعاء للمسلمين والاعتبار بالكفار، لا يجوز الاستغفار للكفار، لأن النبي منع من الاستغفار لأمه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. واستأذنتم في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في صحيح مسلم، وهذا يدل على أن أهل الجاهلية هم ليسوا أهل فترة، وإنما كانوا مطالبين باتباع دين إبراهيم وإسماعيل، وأنهم انحرفوا عنه، أي كانوا على دين إبراهيم وإسماعيل. وأول من أدخل الشرك إلى العرب وأدخل الأصنام هو إيش؟ عمرو بن لحي زعيم خزاعة، كان يذهب إلى الشام ورأى الأصنام هناك فعجبته، فأتى بها إلى جزيرة العرب، فأدخل إيش؟ الأصنام إلى جزيرة العرب، وخرب وأفسد دين إبراهيم، وهو أول من بحر البحيرة والسائبة والحامة هذه في يعني الإبل، هي يجعلوها ليش؟ نذر ووقف على الأصنام، ما جعل الله من وصيلة ولا سائبة ولا حام في الأنعام، هو هذا عمرو بن لحي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه، في عمرو بن لحي جد خزاع، رأيت عمرو بن لحي، وهذا في البخاري، رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه، إيش قصبه؟ أمعاءه في النار، فإنه أول من بدل دين إبراهيم. وذلك كان في الكعبة لما فتحها النبي كانت صورة لإبراهيم وإسماعيل مصورينهم وهم يقتسمون بالأزلام، فقال والله ما اقتسموا بها، يعني كانت كانوا على دين حرف ودين زيف، وهذا التحريف والتزييف لم ينفعهم ولم يعذرهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال فيهم أنهم أبي وأبوك في النار، إن أبي وأباك في النار وأمه في النار، استغفر لها لم يأذن، لأن الاستغفار يكون للمؤمنين. وعن بريدة رضي الله قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كنا بودان، قال مكانكم حتى آتيكم، فانطلق حتى جاءنا وهو ثقيل، فقال إني أتيت قبر أم محمد، أتيت قبر أم محمد، فسألت رب الشفاعة أي الاستغفار لها فمنعنيها، وإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. صحيح أخرجه الإمام أحمد. هذا ما تيسر لنا في هذا المجلس، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا علما بسيرة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن يتبعون سنته ويقفون على منهجه صلى الله عليه وسلم. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تفضل تفضل أبو غسان. بيع التقسيط، بيع التقسيط للعلماء فيه إيش؟ ثلاثة أقوال: المنع أي التحريم، والإباحة الجواز، والثالث وهو أوسطها الجواز بأقل الثمنين، يعني يجوز بأقل إيش؟ الثمنين وليس بأعلى الثمنين. ودليلنا على هذا القول الوسط قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. علماء اللغة وشراح الحديث فسروا البيعتين في بيعة أي السلعة يكون لها ثمنان: ثمن آجل وثمن إيش؟ نقد، يعني نسيئة ونقد. فيكون النسيئة الآجل أكثر من النقد، لأنه إيش؟ بيرفع النقد من أجل الزمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما. إيش الأوكس؟ الأقل، أو ربا، يعني إذا أخذ الثمن الأقل جازه، وإذا أخذ الثمن الأغلى والأعلى ربا. فالفرق بين الثمنين ربا، لأن علة الزيادة في بيع التقسيط هي الزمن، فهي علة الربا. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. نعم.
هنا أخي يسأل: ما هي آية آخر النزول عند النبي صلى الله عليه وسلم؟
الآية في البقرة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، من يذكرني بها؟ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هذه آخر: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. نعم. لا، محمد صلى الله عليه وسلم ليس له أخوة ولا أخوات، هو أول حمل لآمنة. يعني الرسول عبد الله تزوج آمنة وحملت في النبي صلى الله عليه وسلم ومات، يعني هو بكرها وآخر أولادها، لم تنجب غيره. ليس أما له أخوان وأخوات في الرضاعة، واضح؟ نعم. شيماء أخته في الرضاعة، وهذا السعدي ابن حليمة أخوه في الرضاعة. تفضل يا أبا معمر. والله تكنيهم خطأ، لأنه هذا ثابت في الصحيح وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز التكني بأبي القاسم. تفضل.
نحن هنا نضع المسجد في الجوال ونشتري دقائق، هل هذا يكون بيع أو شراء؟
اشرح لي ذلك كيف.
إذا اشترينا رصيد،
يعني بيكون عندك رصيد في الجوال جاهز للبيع، تبيعه إيش للآخرين؟ هذه الدقائق اللي الرصيد في الجوال تستخدمه في البيع والشراء، يعني تبيعه؟
إن تريد أن تشتري الدقيقة في
المصرف، يعني تريد أن تتصل ويدفع لك فلوس، ها؟
لا هذا بيع.
ما هو خلينا صوروا لي
نفس الجوال، يعني عندك إيش الفلوس؟ يعني يكون له مال،
عنده رصيد في الجوال.
لا في الجوال.
رصيد دقائق ولا فلوس؟
فلوس. ثم يريد أن يشتري رصيد دقائق.
هو يشتري من الشركة دقائق بالفلوس، ها؟ هذا بيع شراء. اخرج خارج المسجد واشتري. إلا في المسجد. الله يسامحك. نعم.
يقول لك: هل شق النبي صلى الله عليه وسلم هو شق حسي ومعنوي؟
طيب، شق مع شق مادي، فتح صدره وقالوا خيطه، نعم، واخرجوا قلبه وغسلوه بالثلج وبالبرد وحطوا الطمأنين، نعم، معنوي لا حسي. حسي
في سؤال ثاني: هل عندما نزل عليه ملكان هيئة
نسران
نسران بأبيض، عندما شقا وغسل خلفه، هل هنا عرف من سيدنا محمد أنه هو نبي؟
لا ما أعرف. النبي صلى الله عليه وسلم كان صغير، ما أعرف. لكن أمه كانت تشعر أنه له مستقبل، لأنها رأت إرهاصات تدل على بركته، وحليمة كانت تعرف أنه رأت البركة. لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم ما نبئ إلا في 40 من عمره، نزل عليه جبريل. نعم. تفضل.
قال الله تعالى:
هذه صفة صفة مش أسماء. هذا لله
فقط.
نعم. أيضا نسيت أن أقول إنه ثبت أيضا أن النبي يعني من صفاته أنه المصطفى، المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثبت ذلك. يعني لا تقيس أسماء الله وصفاته على أسماء النبي وصفاته. تفضل 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 يا أخي. يعني في قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، أنها حادثة شق الصدر صحيح. تفضل أبو غسان.
يجوز اتباع ماذا الجنازة لتراث الصلاة الذين يتلقص مات، هل نجوز يجوز لنا اتباع الجنازة؟
هل يجوز اتباع جنازة تارك الصلاة؟ ها؟ لا، أنا أقول طلاب العلم والعلماء والذين لهم يعني تأثير على المجتمع ما أراهم أن يتبعوا جنازة تارك الصلاة أو يصلوا عليه من باب الزجري، واضح؟ من باب الزجري لتارك الصلاة. نعم، تارك الصلاة لا يعظم ولا يتبع جنازته. أخي بارك الله، هؤلاء للعلماء. شوي من عنده سؤال آخر؟ اذهب وادفنه، لأن النبي قال لعلي رضي الله عنه إن أباك الشيخ الضال هلك فاذهب فواره. نعم، ما في إشكال أبدا، كل شيء عندنا دليل له بإذن الله. هات يا زيد. راح طار طار السؤال. واذكر ربك إذا نسي، واذكر ربك إذا نسي. نعم.
نحن في القرى، نحن في طلاب العلم، وإذا لا نذهب إلى مصيبتهم أو إلى جنازتهم يعني ربما يردون دعوتهم كيف؟
اسمع 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 اكتب اكتب. نعم يا أبا.
نعم، في القرية إذا لم نشارك لا يسمعوا ماذا يدرسنا ماذا كيف نفعل.
طب قبل ما يموتوا ذهبت إليهم ودعوتموهم؟
لا لا.
ها؟
حتى في مصيبة ماذا
زوتها. بسأل أنا، هل هؤلاء الذين ماتوا وهم تاركي الصلاة أو هم تاركوا الصلاة ذهبتم لهم وذكرتموهم بالصلاة والإسلام والتوحيد دعوتموهم ولا تركتموهم لما ماتوا؟ ها؟ أنا من عارفهم بيسمعوا بدعوتنا، كل العالم بيسمع بدعوتنا الحمد لله، لكن لماذا قصرنا في حياتهم والآن نجعلهم إيش يلوموننا في مماتهم؟ إذن لابد أن نهتم بالدعوة في حياتهم، لأن اتبعناهم ولا ما اتبعناهم ماذا ينفعهم؟ ينفعهم لو ذهبنا إليهم في حياتهم وذكرناهم. نعم، هيا انهت.
بعض العلماء يقولون هل تارك الصلاة لا يدفن ولا يغسل ولا يدفن لا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين؟
يقول بعض العلماء أن تارك الصلاة لا يدفن في مقابر المسلمين. نعم، هذا الذي يكفرونه يكفرونه. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.